سلمت الله من النسوة إذا قال عليها أن نحنح إلى حاجة الصلاة والنفر مع بينونة حرف النوازل.
سنن حديث علي قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم، كنت إذا دخلت تنحنح. احتاج إلى بحث الإسناد.
هو يصلي؟
هو يصلي.
الحركة
الذي يظهر لا زال الناس يخرج منهم نحنحه ونحوه في صلواته ونحيه، ولم يثر عن احد من العلم انه ابطل الصلاه من هذا.
حركه في الصلاه اذا قيل انها تبطل الصلاه كثرتها ان لضروره، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشه يعد من باب الضروره والحاجه.
يقول الحركة ليست كثيرة، هذا يعد من إيش؟ من الحركات القليلة، مثل حمل أمامة ووضعها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل في قراءة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
ذكر المؤلف ما يتعلق بالعشرة المبشرين بالجنة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر غير هؤلاء العشرة بالجنة. من أمثلة ذلك بلال رضي الله عنه، قد أخبر أنه سمع دفدفة إليه في الجنة، كذلك سعد ابن معاذ وعدد من الصحابة، بعضهم بشرهم وبعضهم أخبر عنه بأنه من أهل الجنة. فلما خص هؤلاء العشرة؟ الجواب عن هذا لأن هؤلاء العشرة وردوا في حديث واحد، ولذلك تم تخصيصهم بالذكر. فقد ورد في حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هؤلاء العشرة في الجنة. والحديث الوارد في هذا قد ضعف طائفة من أهل العلم، ونحن نحتاج إلى البحث في إسناده. أذكر قول طائفة ولم أبحث في الإسناد، لم أبحث في الطرق والمتابعات والشواهد. وأن لكن قد ورد في الأحاديث شهادات لهؤلاء العشرة بأنهم من أهل الجنة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر بأنهما سيدا كهول أهل الجنة. قد ذكر عن عمر بأنه قد بني له قصر في الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخوله لغيرته. قال عن عثمان: ليس على عثمان شيء بعد اليوم. وهكذا بقية العشرة، ما من أحد منهم إلا وفيه أحاديث تدل على أنه من أهل الجنة. والقاعدة في هذا الباب أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نشهد له بالجنة، إذ إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيها. والعشرة هم أبو بكر، ما اسمه؟ عبد الله ابن عثمان أبي قحافة التيمي القرشي، والثاني عمر ابن الخطاب العدوي القرشي، والثالث عثمان ابن عفان والرابع علي بن أبي طالب والخامس طلحة ابن عبيد الله والسادس الزبير بن العوام والسابع سعد. من سعد؟ سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. وسعيد هو سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب. عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة حامد بن جراح. تذكرون لنا شيء من الأحاديث في فضائل هؤلاء؟ جار أورد لنا حديثا في فضائل هؤلاء أو أحدهم.
أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلال تخليف النبي صلى الله عليه وسلم له الصلاة، ذلك صحبته في الغار آية التوبة.
جارك
حفصة حديث كثيرة منها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثين.
جارك خلفك فضيلة في عثمان علي أي شيء اللي فيه في ذهنه.
كل أمة محميم وأمين أمة محميم
أبو عبيد. يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله. نعم.
الزبير لكل حواري
لكل نبي
حواري
الزبير. أي واحد نعود على شرف أثبت أحد. أيوة. فإن فوقك نبي وصديق وشهيد. سعد بن أبي وقاص استجاب الدعوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. زوج ابنتين الزبير في سعد قال له فداك أبي وأمي. حديث أبي بكر أن الجنة تدعوه من أبوابها الثمانية.
سعد بن وقاص قول رمضان صحنا في سبيل الله جمع من كذلك أبي وأمي.
قال من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريات المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. في هذا فضل ثلاث طوائف. طائفة الأولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الصحبة في هذا الباب يراد بها رؤية أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لمؤمن به مع وفاته على الإيمان. وذكرنا عددا من النصوص الواردة في فضيلة الصحابة، فالصنف الثاني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعددهن 11 امرأة توفي عن 9 منهن. وهؤلاء الأزواج قد وردت النصوص بفضلهن، كما في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. من يريد أيضا لنا نصوصا في فضل أمهات المؤمنين؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم قال سبحانه إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت يطهركم ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
عد كم من رجال كثير لم يكن من النساء إلا أربعة وعد عنكم قليلا.
الصنف الثالث ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت النصوص ببيان فضلهم، ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، فحث على التمسك بكتاب الله، وثانيهما أهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي. هل في هذا الحديث دلالة على أن أقوال أهل البيت حجة يعمل بها؟ نقول لا، بل فيه دلالة على عدم الاحتجاج بأقواله. إنه قال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، ثم أمر وحث على التمسك بكتاب الله مما يجعله دليلا، وذكر القسم الثاني أهل البيت قال أذكركم الله في أهل بيتي، فدل هذا على أن الاحتجاج بالأول، يعني هو الذي أمر به في الأول، يعني إذا ذكر أمران ووصف أحد الأمرين بوصف دل هذا على أن الثاني لا يتصف بهذا الوصف، كما هو مقرر عند الأصوليين في باب مفهوم التقسيم. ما هو حق تقرير الاستدلال؟ أن القاعدة أنه إذا تم تقسيم الشيء إلى قسمين ووصف أحد القسمين بوصف أو أمر فيه بأمر دل هذا على أن القسم الآخر لا يتصف بهذا الوصف ولا يؤمر فيه بهذا الأمر. فهنا قسم الأمور المهمة الثقيلة إلى قسمين: كتاب الله وأهل البيت. فأمر بالتمسك بكتاب الله حتى عليه وجعله حجة، فدل هذا على أن القسم الثاني وهو أهل البيت ليست أقوالهم حجة. ما هو الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه أزواجه وتجاه ذرياته؟ الواجب عدد من الأمور، أولها محبتهم، يتقرب لله عز وجل بمحبة هؤلاء محبة زائدة على محبة أفراد الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبحبهم فبحبي أحبهم، من أحبهم فبحبي أحبهم. الواجب الثاني اعتقاد فضيلتهم ورفعة درجتهم، لأن الله عز وجل قد رفع درجتهم. الأمر الثالث أن نتقرب إلى الله عز وجل بالذب عنهم وعن أعراضهم. هل يعني هذا أننا نعتقد أنهم معصومون؟ نقول: لا نثبت العصمة إلا بدليل، ولم يرد دليل بعصمته. هل أقوالهم حجة تمسك بها؟ نقول: هم صحابة، الصحابي منهم صحابي وله حكم أقوال الصحابة، وبالتالي لا تقدم أقوالهم على الكتاب والسنة. وإذا حصل اختلاف بينهم وبين غيرهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. قال: فقد برئ من النفاق. تقدم معنا أن النفاق يراد به إظهار أمر وإبطان ضده، و الطعن في الصحابة والطعن في الزوجات وفي أهل البيت بوابة إبطال الشريعة، لأن نقلت هذه الشريعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فقد طعن فيما نقلوه إلينا. والطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي اختارهم، وأثنى عليهم، ثم ذكر المؤلف منزلة علماء الشريعة. وميزة العلماء تكمن في أربعة أمور: الأول انتفاء الجهل عنهم، وليس المراد به أنهم يعرفون الحكم في كل مسألة، وإنما المراد وجود أهلية الاجتهاد لديه. ولذلك نجد من علماء السلف إن كان يتوقف الكثير من المسائل، الصفة الثانية لهم تحكيم الكتاب والسنة وتقديمهما على كل شيء. فهم لا يحكمون بأهوائهم ولا يحكمون في المسائل بالتسرع والعجلة، وإنما يتأنون في المسائل، يكررون النظر فيها، يكررون النظر في الأدلة ليعرفوا حكم المسائل منها. والصفة الثالثة لهم أنهم سائرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف، ليس لديهم البدع والخرافات حمك الله. والصفة الثالثة الرابعة، الصفة الرابعة التزامهم العمل بالشريعة، ما يظهر عليهم في هديهم وسمتهم وأخلاقهم وتعاملهم مع الآخرين. وميزتهم أنهم يلاحظون ما يرضي الله ومراد سبحانه على غيره، من ثم هم لا يقدمون الطمع الدنيوي على ما يرضي الله، فلا يغرهم مال ولا وظيفة ولا يخضعون لغير الشرع في تبليغ أحكامه، فلا يداهنون حاكما ولا يجارون عامة الناس فيما يميلون إليه بحسب عواطفهم، وإنما يقدمون أمر الله على غيره. وقد جاءت النصوص بالثناء عليه، تعظيم مكانته، كما قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي الحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا فضلهم على العباد، فما فضلهم على غير العباد؟ مفاوس. والنصوص في فضلهم كثيرة، والواجب تجاههم أمور: أولها الرجوع إليهم في تعرف أحكام الشريعة، كما في قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما في قوله: ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فدلها فنهيه عن سؤال الضلال فيه أمر بسؤال العلماء. من الواجب تجاههم أيضا ذكر محاسنهم وترغيب الناس للأخذ من علمهم، لأن الدال على هدى فله مثل أجر فاعله، وإذا دللت غيرك على الأخذ من العلماء والرجوع إليهم، رجوعهم من العلماء وأخذهم عنهم قربة وأجر يجر العبد عليه، وبالتالي يكون لك مثل أجرهم. أيضا من الواجب تجاههم الزب عن أعراضهم، لأن الشريعة قصدت رفع مكانتهم، فالقلق فيهم مناقضة لمقصد الشريعة، من ثم نسعى إلى إزالة مثل هذه المناقضة. وقد فسر كثير من أهل العلم الأولياء بأنهم علماء الشريعة، أو أن علماء الشريعة في مقدمتهم، ومن هنا فإن علماء الشريعة العاملين بها الداعين إليها يدخلون في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل إيش لكلمات الله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن القدح في علماء الشريعة مناقضة لمقصود الشارع، وفيه تزهيد للناس في علم الشريعة، ولا يقدح في العلماء إلا أهل النفاق، إلا أهل النفاق. ولذلك ورد أن المنافقين قالوا في القراء: ما رأينا مثل هؤلاء أجبنا عند اللقاء وأرغب بطونا. وقد أثر عن طائفة من أهل العلم أنهم قالوا: لحوم العلماء مسمومة، ويدلك على فضل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قوله نظر الله أي جعل الله وجهه نظرا لا يلحقه كآبة ولا سوداء، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسنة الله في الكون أن العلماء الربانيين يؤثرون في نفوس الناس، تجد العاصي شديد العصيان إذا سمع الكلمة من العالم أثرت في قلبه. وذلك لأنهم يستنيرون بنور الله، نور الله مؤثر. ومن ميزة العلماء أيضا أنهم يحصلون اليقين والجزم بهذه الحقائق الشرعية، ولا يوجد عندهم شك ولا ريب، لأنهم قد عرفوا الأدلة وعرفوا طرقها، فلم يؤثر فيهم تشكيك المبطلين. والحاجة إلى العلماء تتزايد، وذلك لعدد من الأمور. أولها كثرة أعداد المسلمين، حيث وصلوا إلى مئات الملايين أو أكثر، وكل من هؤلاء يحتاج إلى من يرشده، يحتاج إلى من يفقهه، يحتاج إلى من يفتيه. الأمر الثاني الذي يوجد لنا الحاجة أو يعرفنا بالحاجة إلى كثرة العلماء، كثرة الواردات التي ترد إلى الناس من أنواع الشبهات والشهوات، حتى وصلت إلى الناس في بيوتهم، بل وصلت إليهم في جيوبهم. طلع جواله يفتح على الشبكة ويلقى الشبهات. فنحتاج إلى علماء يكشفوا للناس هذه الشبهات، والفقيه الواحد أشد على الشيطان من ألف عام، لأنه يزيل شبهات الشياطين. الأمر الثالث ما يبرز حاجة الأمة إلى كثرة العلماء ورود الفتن على الناس في وقت وراء وقت، دماء تسفك وأرواح تزهق وأموال تنهب وأعراض تغتصب. ولا يحرك الناس للخلاص من مثل هذا أحد مثل علماء الشريعة. الأمر الرابع أن العلم ينسى، فإذا لم يكن له تذكير دائم نسي، وهذا لا يقوم به إلا العدد من العلماء. والأمر الخامس أن أجيال الناس تتوالى، وكلما حدث جيل فهم لا يعرفون ولا يعلمون، فيحتاجون إلى من يعلمهم. ومن هنا كلما كانت الولاية أقرب إلى السنة كلما كثر العلماء فيها، وكلما كانت الولاية أبعد عن السنة وأقرب إلى أنواع البدع كلما قلت أعداد العلماء لذلك البلد. لو علم الولاة أثر وجود العلماء في استقرار أحوال الناس وأمنهم وحسن تخلقهم بالأخلاق الفاضلة وأثر هؤلاء العلماء في استقرار ملك أهل الولاية يعضوا على التمسك بهم نواجدهم وعرفوا قيمتهم ومنزلتهم إذن الحاجة إلى العلماء شديدة وكل يوم تزداد كل يوم تزداد وهذا يجعل أهل العلم يتعاونون فيما بينهم على ما يحقق هدفهم من نشر دين الله ومن مقتضى هذا التعاون أن يكمل بعضهم بعضا في تعليم العلم وإقراء القرآن وبث المواعظ ومن مقتضى ذلك أن يحفظ كل منهم للآخر مكانته ومنزلته وأن لا يقدح فيه خصوصا أمام الآخر لأن القدح كما أنه غيبة كذلك يؤدي إلى صد الناس عما مع هذا الشخص من علم ودين كذلك من أوجب الواجبات على أهل العلم حفظ ألسنتهم عن الكلام في أعراض بعضهم قد يرى عالم أن غيره أقل منه علما فليس المنهج الشرعي التحذير من في قلة علمه بالنسبة إليه لأن هذا الذي قل علمه هو بمثابة المبتدئ قد بلغ مبلغا عظيما مشاوا بعيدا وانظر في حديث مالك بن الحويرث قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فعلمهم صلاة كذا في وقت كذا إلى آخر فأرسلهم دعاء وانظر إلى حال مصعب بن عمير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو شاب مثل علي مثل أيضا معاذ المقصود أن العلماء يتعاون بعضهم مع بعض يتقربون بذلك لله عز وجل لا يريدون ثناء دنيويا ولا يريدون مكانة ولا منزلة وإنما يريدون ما عند الله تعالى أن نقف على هذا وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضلها في النور القمر ليلة البدر استضاء به يسير الناس عليه ويأمنون به من أولئك الذين يحاولون قطع الطريق عليه بخلاف النجوم لو سرت في الليل والنجوم فيه حينئذ لا تتم لا تهديك لا تضيء لك الطريق. في هذا الذي كما تقدم محبته تقديره من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره. عاصي أهل البيت له حق أعظم من العاصي من غيره بأن يرشد وينصح ويكثر عليه الكلام ويردد أكثر من غيره.
الباب في معرفة من بشر جدا من الصحابة في من ذكر أن هناك فرق بين هذا وهذا. الضابط في معرفة من بشر بالجنة من الصحابة ممن ذكر أنه من الجنة من أهل الجنة.
كما تقدم أن من نحكم عليه بأعيانهم أنهم من أهل الجنة لا صنف منهم. من بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبه في وجهه وقال له أنت من أهل الجنة. والصنف الثاني من ورد الخبر بأنهم من أهل الجنة ولو لم يخاطب به أصحابه. مثل حديث بير عوانة لما نزلت الآيات المنسوخة بلغ قومنا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضينا عنا.
شيخ الإشكال الآن صراحة يعني لباس الأمن على عمدة كبيرة من عوام المسلمين يعني حق من يؤخذ بقبله ويرجع عليه من ينتسب إلى العلم. نجد أنه قد وقع لقص عظيم في هذا الباب. هناك يعني طائفة ممن ينسبون إلى العلم ويلبسون لباس أهله وليس في العلم من قبيل ولا دبير. أصبحت أقوالهم مؤثرة ولهم أتباع. فلو ذكرت لنا يعني ضوابط يعني في هذا الباب يهتدي بها السائل.
ونخلي سجود السهو اليوم
الشيخ يمكن نرجع سؤال لكن السؤال ما يرى أنه مهم على الحضر
ايش تقول هون
صحيح ده من السلسلة المتواصلة
ونترك سجود السهو
نسمع عنها
نرجع يا شيخ نطقطق وده
صار طيب سؤال في ماذا طرق معرفة الأمة بعلمائها. هذه مسألة جديدة. إذن مبحوث وقد ذكروا هنا عددا من الطرق. تحذير السلف من القصاص من هذا الباب. فالقصاص أول قد ينقلون في أحاديثهم وكلامهم ما ليس بموثق، والثاني قد يغتر بهم عامة الناس فيظن أنهم ممن يؤخذ عنهم العلم. والحديث في القصاص كثير، بعض العلم ألف فيه رسالة خاصة سماها
تحذير الخواص
من حديث وفيها أيضا تحذير من الوعاظ والقصاص عدد من الرسائل. لماذا تم التحذير منهم مع أنهم قد يبثون الخير ويبثون من أجل لا يحصل الاختلاط بهم أو الخلط بينهم وبين العلماء تقع الأمة في إشكال. في زماننا هذا اشتدت الحاجة إلى معرفة العلماء والتمييز بينهم وبين غيرهم ممن يغتر به ويتزيى بزيهم ويلبس لبسه. لماذا اشتدت الحاجة؟ لأمور. الأمر الأول قلة العلماء، فالعلماء اليوم قليل نادر، الأمر الثاني تصدير من ليس من أهل العلم خصوصا في وسائل الإعلام، لأن يعني وسائل الإعلام هذه يملكها أصحاب أغراض وأهداف، فمن حقق أغراضهم وأهدافهم صدروا، إما لكونه يجلب لهم كثرة مشاهدين أو لأنه يجلب لهم إعلانات أو لأنه لا يوقعهم في إحراج مع الحكومات أو لأنه يمالئ في بعض أموره ولذلك يصدرونه. الأمر الآخر أن الجهل قد عم حتى أصبح الناس لا يميزون بين العالم وغير العالم، من ثم نحتاج إلى أمرين لإصلاح الوضع، أولهما أو ثلاثتهم، أولهما صفات العالم لنميز به بين العالم وغيره، والثاني طرق معرفة العامة للعلماء، والثالث تعرف المميزات التي يفارق بها العالم وغيره. أما الأول هو الذي يتكلم فيه الفول الأصوليون كثيرا، طرق معرفة العالم، قد ذكروا خمسة طرق. الأول معرفة سابقة بكون الشخص مسؤولا عن العلم ونحوه، الثاني دلالة فقيه عليه، إذا رح يسأل فلان الدليل أن المسؤول متأهل بحسب رأيي الأول. الثالث انتصاب الشخص للفتية بمحضر من العلماء وعدم إنكارهم عليه، لكن إذا كان انتصابه بحيث لا يشعر به أحد من العلماء هذا لا يعول عليه، وهذا يجعل من الواجب بيان حال أولئك المتكلمين في المسائل الشرعية وعدم المجاملة في هذا الباب، وذلك على نوعين، إما بالتحذير من المتكلم في بيان أنه ليس أهلا للفتوى والفقه، أو بالتحذير من الكلام فيما إذا تكلم فقيه فأخطأ، ما أحد نثبت له الأسماء. إذن هذه طرائق لمعرفة العالم من غير العالم، هناك طرق أخرى بعضها محل اتفاق بعضها محل خلاف.
تلخصون يا شيخ مرة ثانية المعرفة السابقة والتزكية والاستفاضة.
عندنا كتاب التقليد فيه إشارة إلى فيه فصل لعلنا نروحكم كل واحد منكم يعطيه نسخة. طيب ايش قلنا الجزئية الثانية؟
طرق التمييز العامة للعالم.
هناك مميزات للفقيه على غيره في الفتوى. أول هذه المميزات الاستناد للنصوص. الاستناد للنص هذا دليل على أن المفتي لا يتكلم في المسائل إلا بناء على اجتهاد مسبق. من يتكلم وكلامه مبني على عواطف يسمونها الحين دغدغت مشاعر الجماهير هذا ما هو فقيه، وإنما الفقيه من يتكلم في المسائل بناء على النصوص. الصفة الثانية فهم الاستفتاء قبل الحديث فيه، بحيث يكون المفتي يتأمل في كلام المستفتي ويعرف معاني كلامه قبل أن يفتيه. الأمر الثالث النظر في مآلات الأحوال على مقتضى الدليل الشرعي. أما أولئك الذين يفتون بدون النظر في مآلات الأمور فهؤلاء لا يبنون على هؤلاء، أو يتمكن الناس من معرفة عدم أهليتهم للفتوى. الصفة الرابعة تناقض. تناقض عندما يفتي الإنسان بفتوى في فتوى بحكم ويفتي في المسألة بحكم المضاد في وقت آخر، هذه تورث الناس عدم ثقة بهذا المتكلم. لا شك أن الرجوع إلى الحق مطلوب، أن النظر في المسألة مرة بعد مرة والرجوع عما يعتقد الإنسان أنه خطأ مطلوب، لكن الكلام في ما إذا كان الرجوع ليس مبنيا على الأدلة. من أمثلته ما نجده الآن، أمس يمدحه اليوم يذمه. ليش؟ أمس كانت الأمور في يده فمدحه، واليوم يوم أدبرت عنه ذمه. لأن هذا مو بعالم، لأن معيار العالم في الحديث وموافقة النص ومخالفته. كذلك من المميزات استخدام المصطلحات الشرعية. قد يحصل من المفتي تسهيل هذه المصطلحات ليفهمها عامة الناس، لكنه لا يترك المصطلح الشرعي. لأن علل الأحكام مبنية على المصطلحات الشرعية. صفة أخرى وهي عدم الحكم على الألفاظ المجملة بحيث ينظر إلى علل الأحكام ومقاصدها ولا ينظر إلى مجرد صورة ظاهرة ونحوها. مرات يأتي اسم مجمل يندرج تحته حق وباطل، فإن نفيته نفيت الحق وإن أثبته أثبت الباطل. واضح هذا ولا نجيب له مثال؟ نجيب مثال في أي فن تبي؟ في العقيدة لما يأتي ويقول يلزم على هذا حلول الحوادث بالرب، يلزم على إثبات صفة الفرح والرضا أن نقول بأن الله تحل فيه الحوادث. ايش تقول الجواب؟ احتجاج صحيح؟ صحيح؟ نقول كلمة تحل فيه الحوادث هذه كلمة مجملة فيها معاني حق وفيها معاني باطل، بالتالي لا نثبت ولا نفهم حتى يتبين لنا المقصود. إذن هذه هلالات. وأذكر أننا في قبل سنتين في مسجد عثمان كان في محاضرة عن الفتوى تكلمنا عنها في هذا، يمكن لو أخذت من موقع المسجد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله على نبينا محمد. طفر.